الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، هذا المجلس مقدمة لما سيتلوه من مجالس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخه وتاريخ صحابته والتابعين ومن بعدهم. وبداية لابد أن نضبط ما المقصود بمصطلح السيرة، ما المقصود بمصطلح السيرة. نحن نعلم أن هناك كتبا تسمى بكتب السيرة، وهناك مقولة بأن أول من صنف في السيرة هو محمد بن إسحاق، وهذا القول يحتاج إلى تأمل ونظر. ذلك أن هذا المصطلح لم يظهر ولم ينتشر إلا بعد القرون الفاضلة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي القرون الأربعة. إذن هذا مصطلح حادث، وهنا مسألة لابد أن أشير إليها، وهي ليس كل لفظ حادث بالضرورة يعد بدعة، ليس كل لفظ حادث بالضرورة يعد بدعة، لا سيما إذا كان له تعلق بمصطلحات العلوم والفنون والمناهج. مثلا مصطلح الفقه، هذا مصطلح موجود في لغة العرب ونص عليه القرآن كما أتت به السنة، كقول الله عز وجل حكاية عن المشركين: ما نفقه كثيرا مما تقول. وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهو حديث معاوية وغيره، وحديث عبد الله بن عباس عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالفقه لا يعنى به معناه المتأخرون، إذ إن الفقه عند المتأخرين يطلق على المباحث التي تدرس مسائل العبادات والمعاملات، وأحيانا يطلق على الفقه علم الفروع، ويطلق على الاعتقاد علم الأصول، علم الأصول. وهذه كلها تسميات حادثة لم تكن موجودة في الزمن الأول، لا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا تابعيهم ولا تابعيهم. فالقرون الفاضلة لم تظهر فيها هذه المصطلحات. فيا ترى هل إطلاق لفظ الفقه للدلالة على مبحث معين من العلم أو الفن هل يعد في ذلك ابتداع؟ لا، ليس هذا ابتداعا، لأن هذا على مستوى الإصطلاح والعلوم، على مستوى الإصطلاح وألفاظ العلوم. فالإصطلاحات وألفاظ العلوم لا ينبغي أن نتشدد فيها، بل إن الأمر يكون فيه على السعة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عندما تكلم عن مسألة الصوفية ثم فصل أقوال الناس في نسبة الصوفية، هل هي نسبة إلى لبس الصوف أم هي نسبة إلى الصفاء، أم نسبة إلى الكلمة اليونانية صوفيا بمعنى الحكمة، أم هي نسبة إلى بعض قبائل العرب، أم هي نسبة إلى الصفة التي كانت موجودة في أخريات مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فقراء الصحابة يستظلون بها ويجلسون تحتها وينامون ويأكلون ويشربون. استعرض كل ذلك ثم بين أن اللفظ من حيث اللغة لا يحتمل إلا وجها واحدا، وهو أنه نسبة إلى ماذا؟ إلى الصوف، لأنه إذا كان نسبة إلى صفاء يبقى نسبة إليه إيه؟ صفائي، ها؟ يبقى صفائي، وإذا كان نسبة إلى الصفاء يبقى إيه؟ صفوي، وهكذا. فأبطل كل النسب ولم يبق إلا النسبة إلى ماذا؟ إلى الصوف. ثم أيد ذلك ببعض الآثار كأثر محمد بن سيرين عندما وجد قوما يلبسون الصوف، فقال لماذا يلبسون الصوف؟ فقيل له يتشبهون بعيسى بن مريم، فقال هدي نبينا أحب إلينا من هدي عيسى بن مريم. وده بالفعل حق، لا ينبغي للمسلم أن يترك شرعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لينتحل غيرها أو لينتهج نحلة نبي آخر، لأنه ما من نبي إلا أخذ الله تعالى عليه العهد والميثاق أنه إن كان حيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيعه وأن يدخل في دينه، كما ثبت بذلك النص عن ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك وتنازع الناس في الصوفية، ثم فصل وقال لنبغي أن توزن هذه أو يوزن هذا المصطلح على ميزان الشرع، فما وافق الشرع قبل وما خالف الشرع رد. فقال هناك من الصوفية من كانوا متسننين وكان منهجهم منهج الجماعة وأهل السنة، وذكر منهم سيد الطائفة أبو محمد الجنيد، وذكر منهم أحوال، فخرجت منهم ألفاظ أو بدت منهم أشياء مخالفة للشرع لم يقصدوها لم يقصدوها، فينبغي أن تطوى ولا تروى. تطوى ليه ولا تروى؟ لأنه لم يقصد. يبقى إذا كان الرجل متسننا مهتد يسير على الخير والحق ولا يقصد الخطأ، لا ينبغي أن نشوهه بهذا الخطأ لأنه لا يقصده. طبعا عندنا آدم أخطأ ولكنه لم يقصد الخطأ، فهل نشوه آدم بما فعل؟ لا، رجل لم يقصد ثم تاب من خطيئته. فأولئك القوم المتسننون الملتزمون بالكتاب والسنة الذين يقول الواحد منهم إن الخاطر يرد علي فلا أقبله حتى أعرضه عن الكتاب والسنة، الواحد منهم يقول كده، يقول أحيانا يهجم علي خاطر أو أفكر في حاجة فأعرضها الأول على الكتاب والسنة، إن قبلت هذه المسألة الكتاب والسنة وكان الكتاب والسنة يعني القائم في هذه المسألة خلاص، وإلا فلا. ثم ذكر هناك طائفة زنادقة الصوفية وملاحدة الصوفية الذين يسقطون الإرادة الشرعية ويظنون أنهم ببعض الأمور يصلون إلى لا ثم، ما فيش عبودية خلاص، إلى لا ثم، إلى ليس هناك أي عبودية، مستدلين بقول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فقال شيخ الإسلام بأن حتى هي الغائية والمقصود حتى يأتيك اليقين أي إلى أن يأتيك الموت. وسدل بحديث البخاري عندما وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما قال وأما ابن مضعون فقد أتاه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير. فقد أتاه اليقين يعني إيه؟ أتاه الموت. وفسر اليقين بمعنى الموت، فسر ذلك جماهير السلف، جماهير السلف من الصحابة كعبد الله بن عباس والتابعين كمجاهد وعكرمة وسعيد بن المسيب، كلهم على هذا القول. فالذين يسقطون الإرادة الشرعية، يسقطون الصلاة والصيام والحج والبر والطاعة، ويقولون بأن الرجل إذا وصل إلى اليقين خلاص سقطت عنه التكاليف الشرعية، هذا كفر، ومذهبهم هذا أشد كفرا من مذهب اليهود والنصارى. ومن أمثلة هؤلاء السهروردي والحلاج وابن سبعين وابن الفارض وابن عربي إلى غيرهم. طيب هناك طائفة وهم الطرقية اللي هم الرفاعية والخصفية والدسوئية والشذلية والبكرية والنقشبندية، ده كله بقى، هؤلاء يلبسون الشرك بالبدعة، يلبسون الشرك بالبدعة. فهناك من يغلب عليه الشرك منهم، وهناك من يغلب عليهم الابتداع منهم. تنظر تجد بالفعل ان شيخ الاسلام بلغش ان هذا المصطلح مصطلح ايه؟ بدعي، والصوفية كلها ضلال وكفر وزندقة وفسق وعصيان وما الى ذلك. لا، فصل. اذا كل مصطلح لم يعرف في الزمن الاول لابد ان ننظر الى ماهيته، فان دل على معنى صحيح قبل، وان دل على معنى مرذول رد. يعني مثلا في هناك بعض المصطلحات لم تكن في الزمن الاول، مثل مصطلح الجهة في مبحث الأسماء والصفات. الاعتقاد الصحيح أن الله عز وجل مستو على عرشه فوق سماواته، ينزل وقت ما شاء كيف شاء، وعند نزوله لا يخلو منه عرشه، فلا يشبه شيء لا في ذاته ولا في صفته ولا في أسمائه سبحانه وتعالى. فإن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، فكما أن ذات ربك ليست لها كيفية معينة أنت تعلمها، فكذلك صفات ربك ليست لها كيفية معينة أنت تعلمها. نزول، النزول بالنسبة للمخلوقات يقتضي النقلة، والنقلة يقتضي خلو المكان الذي عنه نزلت. أنا الآن أجلس على كرسي، فإذا نزلت على الأرض انتقلت عنه، خلا هذا الكرسي مني، لكن ربك سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس في حقه نقلة، وإذا نزل لا يخلو منه إيه؟ عرشه. تقول الكلام ده إزاي؟ كلام إزاي ده؟ يعني ينزل إلى السماء ولا يخلو من عرشه؟ سأضرب لك مثلا بسيطا حتى تعلم عجز عقلك وعظم ربك. أنتوا مثلا قولوا 400 أخ، لو واحد بس كلمني أسمعه وأفهمه، أليس كذلك يا أخواتي؟ صح ولا يا أخوانا؟ لو كلكم كلمتموني في وقت واحد أنا أفهم حاجة؟ يعني احنا دلوقتي قول 400 500، لو كلكم تكلمتوا في وقت واحد لن أفهم شيئا ولن أستوعب شيئا. هذا في قانون المخلوقات، أن الأسماع تتشاغل بالمسموعات، مش كده؟ يبقى أنا عاوز سمع واحد بس، عشان أسمع عاوز واحد بس، طب اتنين بكتير، لكن 500، طب 600، طب مليون، طب مليون، طب مليار، طيب 10 مليار، مش كده وبس؟ 10 مليار، والجن والملائكة والنمل والحشرات والحيوانات والوحوش والطيور، ده كله في وقت واحد له صوت ولغة يعلمها ربك سبحانه وتعالى، الكل يتكلم في وقت واحد. فالنمل له لغة، والطير له لغة، قالت نملة قالت، إذن قول، قال قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، أي لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، جملة حالية. يعني بيوت النمل إيه؟ سبحان الله. قال ربي فتبسم ضاحكا من قولها، من قوله. طيب والطير، علمنا منطق الطير، إذن الطير له منطق وله لغة. وكذلك فحتى أهل النبات يقولون بأن النباتات لها لغة، لها لغة، والجبال لها لغة، أثبت ربنا ذلك. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وفي بعض الآثار إن الجبل إذا مر عليه ذاكر لله، جبلين، فواحد ذاكر لله مر على جبل عشان دايما تكون مصاصحبين الذكر، مش شمس كده مقفلين بقكم. إذا مر ذاكر على جبل نادى الجبل على الجبل يا جبل لقد مر بي ذاكر لله فهل مر بك ذاكر. الله، سبحان الله. قال ربي وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. عن ابن أبي الدنيا أن الحسن سئل فقيل يا أبا سعيد وكان جالسا على خوان طبلية، هل يسبح هذا الخوان؟ قال كان يسبح يوما أو تارة. الله، إذن السماوات والجبال والطير والوحش والحيوانات، نباتات، الرمال، السماوات، السماوات، الأراضي، الأناسي، الجن، ده كله له لغة. طب مين اللي بيعرف اللغة دي كلها في وقت واحد؟ مين؟ طب الكلام ده يعني أمر مش محير. يبقى لما أقول لك ينزل إلى سماء الدنيا ولا يخلو منه عرشه ما تصدقهاش؟ انت مش معنى تصدق دي ناري زي دي، هذه كتلك. وهذا كله حتى أقول لك بأن الكلام في الصفات عظيم وكيفيته لا يمكن أن تتصور، فكما أن كيفية الذات مجهولة فكذلك كيفية الصفة غير معلومة. المقصود من ذلك ان المصطلح الجهة، بعض الناس قالوا هل الله عز وجل في جهة ام ليس في جهة؟ ده سؤال، وهذا السؤال طرح في كتب المتكلمين واصحاب الاعتقاد وارباب الفرق واصحاب المقالات. علماء الإسلام جزاهم الله خيرا المحررون لمسائل الاعتقاد قالوا بأن هذا اللفظ لفظ بدعي لم يتكلم به السلف فلا يثبت ولا ينفى. يبقى الألفاظ والمصطلحات التي لم يتكلم بها السلف لا تثبت ولا تنفى، أمال نعمل فيها إيه؟ نعرضها على الكتاب والسنة، فإن دلت على مقصود صحيح قبلت وإن دلت على مقصود غير صحيح ردت ورفضت. إذن كلمة جهة لم يتكلم بها لا الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، ما فيش حد يتكلم بهذا اللفظ ولا هذا المصطلح. يبقى ما أقولش إن ربنا في جهة أو الله ليس في جهة، ولكن أسأله ماذا تقصد بكلمة الجهة؟ لو قال أقصد في السماء نقول نعم الله في السماء، ولكن هذا مصطلح إيه؟ بدعي. وهذا في كل نظير يمكن أن تقيسه. والمقصود أن الألفاظ والمصطلحات التي لم تكن في الزمن الأول لا ترد جملة ولا تثبت جملة بل يتأمل شأنها، فإن كان مضمونها خيرا قبل وإلا ردت. ومن هذه المصطلحات مصطلح الالتزام، مثل فلان ده أخ ملتزم وفلان ده أخ مش ملتزم. إيه معنى كلمة ملتزم دي؟ ودي إن شاء الله يعني سيكون لنا فيها جولة، جولة إن شاء الله. إيه معنى ملتزم؟ هل الملتزم الذي أطلق لحيته و... 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 ولبس قميصا وقصره ده أمر حسن. اللحية واجبة وتقصير الثوب سنة، وهذا من جملة الهدي الظاهر اللحية وتقصير الثوب، ولكن من فعل ذلك هو ملتزم. طب أين الأخلاق وأين الاعتقاد وأين المعاملات وأين عمارة الكون بالدين وأين وأين وأين؟ أمور كثيرة. إذا الالتزام في انضباط عقائدي وفي انضباط أخلاقي وفي انضباط معاملات وفي عمارة الكون بشرع الله عز وجل، يبقى اللي يعمل حد كلها يبقى ايه؟ ملتزم. فالتزم الشيء إذا أخذه بقوة وشدة فكان حريصا.